إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في جلسة سابقة تحدثنا عن أحكام دماء الحيض، وذكرنا عددا من المسائل المهمة التي تحتاج إليها النساء في هذا الباب، وتركنا بعضها إلى هذه الجلسة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. فمن المسائل التي لم تذكر فيما مضى مسألة الحامل، هل يمكن أن يأتيها الحيض؟ وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، والصحيح في هذه المسألة أنه قد يحصل ذلك لنادر من النساء. فإذا جاء المرأة الحيض على صفاته المعلومة لديها فتترك الصلاة والصيام وإن كانت حاملا، تترك الصلاة والصيام وإن كانت حاملا، لأن العبرة بوجود الحيض. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ومما يتكرر السؤال عنه إذا عاود المرأة الدم بعد أن تطهر، وهذه المسألة تقدم الإشارة إليها، والصحيح في هذه المسألة أن المرأة تعتبر بصفات الدم، فإذا عاودها على صفات دم الحيض المعلومة لديها فإنها تعتبره حيضا، سواء كان أكثر من عدتها المعلومة أم لم يكن. وأما إذا عاودتها الدماء على صفات دماء الجروح فلا تعتبره من الحيض. ومن المسائل أيضا التي تحتاج إليها النساء ما يتعلق بالصفرة والكدرة إذا اتصلت بالحيض، فإن المرأة إما أن يأتيها الصفرة والكدرة بعدها القصة البيضاء أو بعد الجفاف فلا تعتبره من الحيض. حديث معطية رضي الله تعالى عنها في البخاري: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وأما إن كان متصلا بدماء الحيض من غير أن يفصل بالقصة البيضاء أو بالجفاف فإنها تعتبره من الحيض، فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تفتي بذلك، ففي موطأ مالك وغيره عنها رضي الله تعالى عنها قالت: وكان النساء يرسلن إليها الصوف فيه الصفرة والكدرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، سواء تأخرت يوما أو يومين أو أكثر من ذلك، ما دامت الصفرة والكدرة متصلة بدماء الحيض فهي منه حتى ترى الطهرة. ومن المسائل التي تحتاج إليها المرأة ما يتعلق بصلاتها، فإن المرأة إذا شعرت من نفسها بقرب حيضها يستحب لها تعجيل الصلاة في أول وقتها، فإنها إذا أخرت الصلاة ربما أدركها الحيض فلا تصلي، ومع ذلك فليس واجبا عليها التعجيل، فيجوز لها التأخير إلى وقت لا يكره التأخير إليه. فالمرأة يجوز لها أن تصلي في أول وقت أو في وسطه أو في آخره، إلا أنها لا تؤخر الصلاة إلى وقت تكره الصلاة فيه، كتأخير صلاة العصر إلى بعد اصفرار الشمس، وتأخير الفجر إلى قرب طلوع الشمس، وكذا تأخير صلاة العشاء إلى بعد نصف الليل، هذا يكره أن تأخر الصلاة إلى هذه الأوقات. فإذا أخرت المرأة شيئا ثم أدركها الحيض فالصحيح أنها لا تأثم وليس عليها قضاء، وأوجب عليها بعض الفقهاء أن تقضي تلك الصلاة بعد طهرها، ولا دليل لهم على ذلك لأنها أخرت تأخيرا شرعيا يجوز لها ذلك التأخير، فليس لنا أن نلزمها بالقضاء. والصحيح أنها إذا طهرت فليس عليها القضاء، وإذا طهرت المرأة من حيضها وجب عليها أن تصلي الصلاة التي ما زال وقتها باقيا. فإذا طهرت بعد الظهر تصلي الظهر وليس عليها صلاة الفجر لأنه قد ذهب وقتها، وهكذا إذا طهرت بعد المغرب وجب عليها أن تصلي المغرب وليس عليها صلاة العصر لأنه قد ذهب وقتها. وأما طهرها بعد العصر وكذلك بعد العشاء فالصحيح في هذه المسألة أنها تجمع بين الصلاتين، لأن وقت العشاء يعتبر وقتا للمغرب في الأعذار، ووقت العصر يعتبر وقتا للظهر عند وجود الأعذار، وهذه المرأة من المعذورين، وهذه المرأة لها عذرها بسبب ما كانت عليه من الحيض. فجمع من أهل العلم عامة العلماء يرون أنها تجمع، إذا طهرت بعد العصر تجمع بين الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء تجمع بين المغرب والعشاء. وجاءت فتوى عن ابن عباس رضي الله عنه في ذلك لها طرق يحسن بها. وإذا طهرت في وقت لا يمكنها إلا أن تصلي صلاة واحدة طهرت قبل غروب الشمس بقليل فتقتفي بصلاة العصر على الصحيح، وكذلك طهرت قبل الفجر بقليل فتكتفي بصلاة العشاء على الصحيح. ومن المسائل التي أو من الدماء التي تأتي المرأة دماء الاستحاضة، والمراد به الدماء دماء الجروح التي تخرج من الرحم، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي. فهذه الدماء ناتجة عن عرق ينقطع في الرحم أو بعض الجروح في الرحم تخرج الدماء منه بسببها، فالمرأة لا تترك الصلاة من أجل ذلك، وهذه الدماء كدماء الجروح. صفات الدماء كصفات دماء الجروح، فيجب على المرأة في هذا أن لا تترك صلاة ولا صياما، ولا يحرم عليها ما يحرم على الحائض، وعليها على المستحاضة أن تصلي وتصوم، وليس عليها إلا أن تغتسل بعد حيضها لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي، ولا يلزمها إلا غسل واحد عند انتهاء الحيض، فتميز حيضها إما بالعادة إن كان لها عادة منضبطة، وإما بصفات الدم المعلوم صفات دماء الحيض بلونه وريحه، فإذا ذهب ذلك اغتسلت وصلت، وإن خرجت منها الدماء دماء الاستحاضة، ويسميه الفقهاء دماء دم الفساد. يسميه العلماء دم الفساد. فإذا لم تميز المستحاضة عادتها أو لم تميز الحيض فإنها في مثل هذه الصورة تجتهد في تمييز الحيض وفي أيامه وفي صفاته، فإن لم تتميز لها فلا تترك الصلاة، تستمر في الصلاة والصيام حتى تتيقن أن هذه الأيام هي أيام حيضها فتترك الصلاة. فبعض النساء قد لا تميز ذلك ولا يكون لها عادة مضبوطة، وهذا نادر، وأكثر النساء تميز حيضها بفضل الله عز وجل. والمستحاضة يستحب لها أن تتوضأ عند كل صلاة، فقد جاءت في ذلك آثار عن الصحابة والتابعين، ولأن الخارج منها مستمر فتقطع الشك بيقين الوضوء عند كل صلاة. وليس ذلك على سبيل الأمر وعلى سبيل الوجوب، فما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثم توضأ لكل صلاة رواية لا تثبت، فهي شاذة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، ولم يثبت عنه أيضا أنه أمرها أن تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا، فكل ذلك لم يثبت. والثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمرها بالغسل عقب حيضها، ثم بعد ذلك حكمها كحكم غيرها من الطاهرات، ويستحب لها الوضوء لكل صلاة. وكثيرا ما يحصل دم الفساد والاستحاضة لمن تستخدم بعض الأدوية كحبوب منع الحمل والإبر وغيرها من الأجهزة، ربما سبب لها هذه الدماء دماء الفساد والاستحاضة، والحكم فيها كما تقدم أنها تتوقف أيام حيضها فقط، وبعد ذلك لا تعتبر به تغتسل وتصلي. ومن المسائل التي لم نذكرها سابقا ما يتعلق بدماء النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة، وصفاته كصفات دماء الحيض، وأحكامه كأحكام دم الحيض عند أهل العلم بإجماع أهل العلم. أحكامه أحكام دم الحيض بإجماع أهل العلم، وليس لأقله حد ولا لأكثره حد. فقد تنفس المرأة أياما قلائل، ربما بعض النساء لا يخرج منها الدم إلا أسبوعا، وبعضهن ربما ثلاثة أيام، وهذا نادر، ولكن قد وجد ذلك، بل وجد من النساء من ولدت ولم يخرج منها الدماء مطلقا، فهذه طاهر ليس عليها غسل، بل هي على طهرها. وليس لأكثره أيضا حد، فقد تستمر إلى 40 يوما، وقد تستمر إلى 50، وربما بعضهن يجاوزن ذلك، وبعض النساء أيضا ربما إلى 20، إلى 20 يوما، إلى 30 يوما. فالعبرة بانقطاع الدم. وما جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة منا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما، حديث ضعيف لم يثبت ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها، ومع ثبوته عند من حسنه فحملوا المراد بذلك على أنها حكت غالب ما يحصل للنساء أنها تقعد إلى ذلك الحد، وليس ذلك على سبيل الإلزام. ومما ينبغي أن ينبه عليه النساء هذه المسألة المهمة، فكثير من النساء العامة وكذلك اللاتي لم يطلبن العلم ربما انتظرت بعد ولادتها 40 يوما وإن انقطع الدم بعد قبل ذلك، وهذه لا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصيام عند جميع العلماء بعد أن تطهر، فالعبرة بالطهر، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تترك الصلاة والصيام. فمثلا لو تركت الصلاة خرج منها الدم إلى 20 يوما ثم طهرت لزمها الصلاة بإجماع العلماء، وكذلك إذا أدركت 40 وما زال الدماء يخرج منها إلى 45 فإنها تترك الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء إلى أن تنقطع منها الدماء وتعلم انتهاء النفاس بنفس ما تعلم به انتهاء الحيض، إما بخروج القصة البيضاء أو بالجفاف، إما بخروج القصة البيضاء أو بالجفاف. ومما يشعر عنه أن بعض النساء قد يعاودها الدم بعد الطهر، سواء عاودها ذلك في مدة 40 أو بعدها، فإنه إذا عاودها الدماء على صفات دماء الحيض والنفاس فإنها تترك الصلاة مرة أخرى، لأن المرأة قد يأتيها الحيض عقب النفاس، وقد يعاودها النفاس أيضا، فيجب عليها أن تترك الصلاة مرة أخرى سواء كان في 40 أو بعدها. وأحكام النفاس كأحكام الحيض من ترك الصلاة والصيام وتحريمها على زوجها، ولا يحرم على الزوج المباشرة، وإنما يحرم عليه الجماع. ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وإذا ولدت المرأة بعملية جراحية فالعبرة بخروج الدماء، فإن خرجت منها الدماء فلها أحكام النفاس كذلك، وإن لم يخرج منها دم فنعم فلا تترك الصلاة والصيام، بل تغتسل وتصلي وتصوم. ومما يسأل عنه كذلك الدماء التي تخرج عند آلام الولادة، قبل الولادة بيوم، وبعض النساء بيومين، وبعضهن بساعات. والصحيح في هذه المسألة أن هذا الدم خرج بسبب الولادة، فهو من أحفى ومن النفاس، فلا تصلي المرأة عند خروج هذا الدم ولا تصوم، لأنه دم ولادة، وهذا الدم يكون على صفات دماء النفاس لأنه خرج بسبب الولادة، سواء كان قبلها بيومين أو بيوم أو أقل من ذلك. ومما ينبه عليه، وهي مسألة مهمة، أن كثيرا من النساء يسألنا عن السقط، عن الدماء التي تخرج بسبب السقط، هل لها أحكام دم النفاس أم لا؟ وأكثر العلماء في هذه المسألة على أن العبرة بولادة آدمين، بولادة آدمين، فإذا تيقنا وجود آدمين في هذه الولادة فإن له أحكام النفاس، ويحكمون عليها بأنه آدمي إذا أخرجت مضغة لها شكل إنسان ولو بصورة خفية، أو أخرجت مضغة لها شكل إنسان ولو بصورة خفية فإنها تعتبر ولادة وتتعلق بها أحكام جميع الأحكام، فيحرم على المرأة الصلاة والصيام أثناء خروج الدم، وتحرم على زوجها، وكذلك تنتهي به العدة. لو كانت معتدة من طلاق أو وفاة فإن خروج تلك المضغة تنهي عدتها. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، سواء نفخ فيه الروح أم لم ينفخ. وأما قبل ذلك في الشهر الأول أو الثاني وخروج قطع لحم مع بعض الدماء المتجمدة، فهذا لا يعد نفاسا عند أهل العلم، فيكون دم فساد له أحكام دم الاستحاضة، فإذا رأت صفات دم الحيض تركت الصلاة أثناء ذلك الدم الذي على صفات دماء الحيض، وإذا ذهب قدر ذلك اغتسلت وصلت. وغالب النساء عند السقط يخرج منها الدماء كدماء الجروح، غالبهن يخرج منها الدماء كدماء الجروح، وهذا عليه الفتوى عند أكثر العلماء. ومما نفتى بذلك العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمة الله عليهما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يختم لنا بالخير والحسنى وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين.